Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kitab al-Muwatta Imam Malik al-Anqari radhiyallahu anhu wa bi sanadikum muttasil ila al-Imam Malik al-Anqari radhiyallahu anhu wa ankum an sari ibadillah as-salihin. Bab at-takbir ala al-janaiz. Bilayl hadathani Yahya an Malik an ibn Shihab an Sa'id ibn Musayyib عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي للناس في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر 4 تكبيرات وبه إلى وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن مسكينة مرضت فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المساكين ويسأل عنهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ماتت فآدنوني بها فخرج بجنازتها ليلا فكرهوا أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بالذي كان من شأنها فقال ألم آمركم أن تؤذنوني بها فقالوا يا رسول الله كرهنا أن نخرجك ليلا ونوقظك فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صف بالناس على قبرها وكبر 4 تكبيرات بليل حدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل يدرك بعض التكبير على الجنازة ويفوته بعضه فقال يقضي ما فاته من ذلك
اللهم
صلوات
على سعد مبروكاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون
الحمد لله مكرمنا بالشريعة وأحكامها العظيمة الوسيعة وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المصطفى محمد أعلى أهل الدرجات الرفيعة اللهم صل وسلم وبارك وكرم عليه في كل لمحة ونفس وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن سار في طريقه وأضحى تبيعه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الذين جعلهم الرحمن أهل الوجاهات الوسيعة وعلى أصحابهم وآلهم وتابعيهم والملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين ويواصل سيدنا الإمام مالك عليه رضوان الله تعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بالجنائز وذكر في باب التكبير في صلاة الجنازة حديث النجاشي وأصله في صحيح البخاري أيضا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على سيدنا أصحمة النجاشي سيدنا أصحمة كان أسلم على يد جعفر بن أبي طالب وكان ملك الحبشة الذي شهد له رسول الله أنه لا يظلم عنده أحد وكان أخفى إسلامه لمخالفة الحبشة له ودخل استدعى يوما سيدنا جعفر وجماعة فدخلوا عليه فوجدوا في غرفة من غرفه على التراب وعليه خلقان فأنكروا ذلك وتعجبوا فقال لهم إن عينا قد أرسلته نحو أرضكم فجاءني ببشرى أن نبينا قاتل القوم وأنه قتل فلان وفلان وجاء ذكرهم قتل بدر وأنه سير فلان وفلان واجتمعوا في موضع بما يقال له بدر فقالوا فلما أنت هكذا قال إن فيما أنزل الله على عيسى أننا إذا أحدث الله لنا نعمة أن نحدث شكرا وتواضعا له وإننا لما نصر الله نبينا وهذا لو أحببت أن أتواضع لله سبحانه وتعالى وأشكره على ما من به عليه الرضوان، ولم يزل كذلك حتى أخبر النبي بوفاته يوم وفاته. فاليوم الذي توفي فيه مع بعد المسافة من الحبشة إلى المدينة، وأخبره سيدنا جبريل وأخبر الصحابة وصفهم، وخرج بهم المصلى فصفهم وصلى بهم على النجاشي. وهذا دليل الشافعية في الصلاة على الغائب، وأن من مات من المسلمين خارج البلد الذي يسكن فيه الإنسان فيسن أن يصلوا على موتى المسلمين الذين ماتوا خارج بلادهم. ولم يقل بذلك الحنفية، وبعض الأئمة خصصوا بمن كان حاكما إماما مثل النجاشي، وبعضهم خصصوا بمن لم يصلى عليه في البلد الذي هو فيها، فإنه بين الحبشة الذين لم يسلموا بعد ولم يصلوا عليه. ومنهم من جعله تشريعا كعامة أفعاله عليه الصلاة والسلام، وبذلك أخذ الشافعية والحنابلة في بعض الأوجه والأقوال التي جاءت عن الإمام أحمد بن حنبل، وقيل بتخصيصه بأهل الزعامة، وقيل عام عنده لجميع المؤمنين، كما هو عند الشافعية يصلى على الغائب. وعلى هذا القول فمن صلى على الغائب كان له قيراط، فإن صلى على اثنين كان له قيراطين، فإن صلى على ثلاثة كان له ثلاثة قراريط من الأجر، فإن صلى على أربعة كان له أربعة قراريط من الأجر. فإذا صلى على جميع من صعد عليه الصلاة من أموات المسلمين، فجميع الذين ماتوا في ذلك اليوم وما قبله دخلوا في هذه الصلاة، فله على عدد أجورهم قراريط من الأجر. ثم أنه جاء في هذا الحديث ذكر الأربع التكبيرات، وهو عليه جمهور أهل العلم، وقيل أنها أكثر من ذلك، وقيل أقل، فأكثر ما جاء عن الصحابة ما بين 30 إلى 70، ولكن أجمع من بعدهم على الأربع، وقيل خمس. فالتكبيرات الأربع فيما جاءنا من أحاديث، منها عن سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كبر على الميت أربعا، وقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى، وهكذا. وإذا كبر الخامسة إما ساهيا أو عامدا، فإذا كان عامدا فاختلف عند الشافعية هل تبطل صلاته أم لا، فعدها بعضهم كالركعة. وما كانت أربع تكبيرات كأربع ركعات، فإذا زاد تكبيرة صار كأنه زاد ركعة في الصلاة. وهذا الذي ذكره الإمام الغزالي في الوسيط، وذكره صاحب التتمة، ولكن الأصح عند الشافعية أن التكبير مهما كثر لا يبطل الصلاة، كما لا يبطل صلوات الفرض وغيرها، فإنه نوع من أنواع الذكر، ولا تبطل الصلاة بالذكر لله تبارك وتعالى. فقالوا لا تبطل الصلاة بزيادة التكبير، إلا أنه عندهم لا يتبع الماموم الإمام إذا زاد على الأربع وينتظره حتى يسلم، وإن شاء فارقه وسلم. وهكذا جاء عن المالكية عليهم الرضوان، وفي قول عندهم بل يقطع الصلاة ويسلم. وكذلك جاء عن الحنفية، وقال الإمام أحمد بن حنبل ينتظره إلى 70 ثم يسلم معه، ولا يسلم قبله، إن سلم قبله بطلت صلاته ما لم يزد على 7. وأما ما جاء أنه كبر صلى على أهل أحد فكبر عليهم 70 تكبيرة فإنهم شهداء لا يصلى عليهم، وإنما المراد مطلق الدعاء، فأنه دعا لهم وكان يخلط دعاه بالتكبير، فكلما دعا بدعوات كبر ثم دعا بدعوات فكبر ثم دعا بدعوات فكبر فكثر تكبيره فقالوا كبر 70 تكبيرة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى الوجه أنها تبطل الصلاة إذا زادت تلزم المفارقة للماموم، وعلى الوجه الأصح أنه ينتظره حتى يصلي معه. وقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة هي عند الإمام الشافعي وكذلك عند الإمام أحمد، ولم يرى أبو حنيفة ولا مالك قراءة شيء من القرآن في صلاة الجنازة، فإذا كبر التكبيرة الأولى أثنى على الله تبارك وتعالى وحمده. أيوة. فقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة عند الإمام الشافعي، وكذلك في رواية عند الإمام أحمد، كذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية لا تلزم عند أبي حنيفة ومالك، فهي عندهم سنة أو مستحبة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية، وكذلك القول عند الحنابلة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة. ثم أن المالكية رأوا الدعاء للميت بعد كل تكبيرة، فيدعو الميت بعد كل تكبيرة، فينبغي لمن صلى على الجنازة أن يدعو للميت بعد كل تكبيرة خروجا من الخلاف، ولو بقول الله مغفر له بعد الفاتحة وبعد الصلاة عليه وسلم في الثانية، وفي الثالثة عندهم الدعاء للميت عند الجميع، وفي الرابعة كذلك يدعو للميت ويقرأ بعض الآيات الواردة الوارد دعاء قراءتها بعد الركعة بعد التكبيرة الرابعة، كآية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، بل جاء أيضا قراءة آيات أطول من هذا، وهو آية الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا ربنا وزادك من رحمة العالمين فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تقي السيئات مثلهم فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فبعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة عند الشافعية ويثني على الله تبارك وتعالى عند الإمام أبي حنيفة ويدعو للميت ثم يكبر التكبيرة الثانية فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشافعية ويسن أن يبدأ قبل الصلاة على النبي بالحمد، يقول الحمد لله رب العالمين. قال لا أفضل الصلاة على النبي الصلاة الإبراهيمية. قال ويزيد فيها وسلم، وليست واردة في صيغة الصلاة الإبراهيمية في الصلوات الخمس، لأنه في الصلوات يتقدم السلام في التشهد بقولنا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وليس في صلاة الجنازة تقدم السلام، فيسن أن يقول وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي على سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد إلى آخر الصلاة الإبراهيمية. ثم قالوا أيضا يسن أن يدعو للمؤمنين والمؤمنات بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، فينبغي أن يخصه أيضا بالدعاء اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. ثم تأتي التكبيرة الثالثة وقد جاء فيها عدد من الأدعية، ومنها ما أورده مالك بن عوف في الصحيح أنه سمعه صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله وسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، زوجا خيرا من زوجه، واسكنه الجنة وأدخل الجنة وأعذه من النار وأعذه من عذاب القبر ومن فتنته، وأعوذ من عذاب القبر ومن النار. قال: فتمنيت أن أكون أنا ذلك الميت لما سمعت النبي يدعو له بهذا الدعاء. قال: ليتني أنا الميت في هذه الجنازة وهذه الدعوات من زين الوجود صلى الله عليه وسلم لهذا الميت عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وهكذا فجعل الشافعية أركانا لصلاة الجنازة، فأولها النية، ثم أربع تكبيرات، ثم قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والأفضل أن تكون بعد الثانية، ثم الدعاء للميت بعد الثالثة وأقول اللهم اغفر له وارحمه، ثم السلام. والتسليمة الواجبة واحدة. وقال كثير من العلم: في صلاة الجنازة تسليمة واحدة. وقال الشافعية وغيره من العلم: بل يسلم تسليمتين كالصلاة، تسليمة عن اليمين وتسليمة عن اليسار. فأما إذا اقتصر على تسليمة واحدة فلا يلتفت يمينا ولا يسارا ويبقى إلى جهة القبلة، فإذا سلم التسليمتين بتسليمة على اليمين وتسليم على اليسار كما هو في الصلوات. كما أن الصلاة عن إبراهيم ركن من أركان الصلاة عند الشافعية في كل الصلوات، وليس بذلك بواجبين عند الحنفية والمالكية. ويروى عنه صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يصلي عليه. وفي رواية: لا يقبل الله الصلاة إلا بطهور وبالصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاء: وإذا صلى أحدكم وليبدأ الحمد لله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي ثم ليدعو بما شاء. وخصصوا الدعاء للميت بعد التكبيرة الثالثة، وهو عند الحنفية من السنن الدعاء للميت. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له في الدعاء، في رواية أبي داود وابن ماجه والبيهقي. في وجه عند الشافعية أنه لو دعا لعموم المؤمنين كفى والميت يندرج فيهم، والمعتمد أن يجب تخصيص الميت بالدعاء. وكذلك يلزم القيام، والمعتمد أيضا أنه لا يسن دعاء الافتتاح، بل يشرع في التعوذ وقراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى. فالأصح أنه لا يقرأ دعاء الافتتاح ويتعوذ. وقيل يقرأ دعاء الافتتاح، وقيل لا يتعوذ. والأصح عدم استحباب دعاء الافتتاح وسنية التعوذ قبل الفاتحة، وهي من الصلوات السرية ليلا أو نهارا صلى على الجنازة يسر فيها. وذكر لنا في الحديث أنه صفهم أو أخرج إلى المصلى، ففيه التداعي إلى الحضور في المصلى، وذلك ليكثر عدد المصلين على الميت. وفي قوله نعى النجاشي يعني أخبر بموته، وفيه أن مجرد الإخبار بالموت ليس من النعي المذموم، وإنما ما كان من صياح وضجيج فهو النعي المذموم، أما مجرد الإخبار فلقد أخبرهم صلى الله عليه وسلم أيضا عن مقتل سيدنا زيد بن حارثة ومقتل سيدنا جعفر بن أبي طالب ومقتل سيدنا عبد الله بن رواحة أول ما قتلوا، فكان يخبر، فليس الإخبار بالوفاة من النعي إلا إذا صحبه صياح أو تعديد للشمائل أو ضجيج ونحو ذلك، وأما مجرد الإخبار فذلك هو الوارد ولم يستحب الفقه عندنا بسيمون أن يذكر خبر نبأ الوفاة بالميكروفونات في المساجد، وخافوا أن يكون ذلك من النعي المدموم كما جاء عن ابن مسعود وغيره، ولكنهم يكتفون بالنبأ لأهل المسجد في المسجد يخبرونهم فيه فينتشر الخبر. والقصد أن الإعلام لأجل الصلاة عليه وكثرة المصلين له أصل، ففيه أنه نعى النجاشي يعني أخبر بموته في اليوم الذي مات فيه في مكانه، وكان لقبه النجاشي واسمه أصحمة بن أبجر، ومعنى أصحمة عطية بالعربية تفسيره، وعظم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه، نعم، لما رجع صلى الله عليه وسلم من الحديبية سنة 60 أرسل إلى النجاشي سنة 70 في المحرم عمرو بن أمية الضمري، فلما وصله كتاب النبي صلى الله عليه وسلم أخذه وضعه على عينيه ونزل عن سريره وجلس على الأرض تواضعا، وكانت وفاته هذه التي صلى عليه النبي فيها في شهر رجب سنة 90 من الهجرة، سواء قال في اليوم الذي مات فيه وهو في رجب سنة 90 عند رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك، وشهد له بالصلاح صلى الله عليه وسلم، وقال إن أصحمة النجاشي قد توفي في هذه الساعة فاخرجوا بنا إلى المصلى حتى نصلي عليه. قال سلم فحشد الناس جمعهم، حشد الناس وخرجنا مع صلى الله عليه وسلم يقدمنا وإنا لصفوف خلفه وأنا في الصف الرابع، فكبر أربعان فخرج بهم عليه الصلاة والسلام إلى المصلى، مكان يجتمعون فيه لصلاة الجنائز وقد يصلي فيه العيد صلى الله عليه وسلم أو هو بالبقيع، المحل الذي يصلون فيه على الجنائز، فصفى بهم صلى الله عليه وسلم، ففيه عقد الصفوف لأجل الجنازة. وفي الحديث من صلى عليه ثلاثة صفوف من المسلمين فقد أوجب، ومن صلى عليه جماعة يبلغون المئة يشفعون فيه شفعهم الله فيه، وفي رواية 40 إذا صلوا على الميت. وعند أبي داود وغيره من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب، يعني أوجب له دخول الجنة بصلاة هؤلاء عليه، وفيه انتفاع الإنسان بعمل غيره، انتفاع الميت بعمل غيره، فإن صلاتهم عليه ليس من عمله ومع ذلك هو ينتفع بها. وهكذا ويرى الحنفية والمالكية أنه لا تدخل الجنازة إلى المسجد ولا يصلى عليه في المسجد. وفي الحديث استئناس لهم بأنه خرج بهم إلى المصلى وإن لم تكن هناك جنازة. وذكر الأربع التكبيرات وإن لم يذكر السلام، فالإجماع على أن السلام واجب إلا ما بين تسليمة واحدة أو تسليمتين. والصلاة على الميت الغائب عند الإمام أحمد وعند الإمام الشافعي وأكثر السلف، ولا ما لم يرها الحنفية والمالكية، وخصصه بعضهم باليوم الذي مات فيه. وقال الشافعية بل يصلى عليه في قول إلى 3 أيام، وفي قول إلى شهر، وفي قول إلى سنة، وفي قول إلى أن يبلى. والقول المعتمد عند الشافعية أنه يصلي على الميت كل من كان وقت موت من أهل الصلاة عليه ولو بعد سنين. وهناك قول آخر شاذ أنه يجوز الصلاة على من صمات قبله مطلقا ولو في القرون الماضية. والمعتمد أنه لا يصلي على الغائب إلا من كان وقت موته أهل للصلاة عليه، بأن يكون وقت موته هو مسلم عاقل فمات ثم صلى عليه ولو بعد سنين ما دام وقت الموت كان مسلما عاقلا. وكبر 4 تكبيرات. وحديث الصلاة على النجاشي في البخاري وفي مسلم أيضا. وقيل أنه يصلى عليه ما لم يبلى كما أشرنا، فصارت 5 أوجه عند الشافعية في الصلاة على الميت. فإذا قيل في هذا الحديث أنه تشريع منه وسنة للأمة الصلاة على كل غائب، وهو ما قول الشافعي والإمام أحمد بن حنبل في إحدى روايتين عنه رضي الله عنه. وجعل أبو حنيفة ومالك عليهم رضوان الله أن هذا خاص به وليس ذلك لغيره. وذكروا احتمال أن يكون رفع له سريره فصلى عليه وهو يراه صلى الله عليه وسلم. والخلاصة أنهم قالوا بتخصيصه للنبي في هذه الواقعة ولم يحملوها على الأصل من أفعاله أنه للتشريع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكر لنا الإشارة إلى الصلاة على الميت بالأربع التكبيرات، فيجب أن يتقدمها النية كما هي عند عامة أهل العلم وأكثرهم. وجاءنا بعد ذلك حديث مسكينة، وفي رواية أنه رجل كان يقوم المسجد، في رواية أن امرأة، يعني يجمع القمامة والكنائس، يعني ينظف المسجد. وجاء في رواية من دون شكل أنها امرأة سوداء، ولم يأتي في تلك الرواية شك، كانت تقوم المسجد فمرضت، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمرضها. ففي اعتناء النبي بأخبار المسلمين وما يحصل لهم وتفقدوا لأحوالهم، فأخبر بمرض هذه المرأة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعود المساكين في مرضهم، وكان يحب الفقراء والمساكين ويجلس إليهم، وكان يأكل معهم صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم إذا ماتت فآذنوني أعلموني أعطوني خبر، يعني ليش هذه جنازتها. فماتت ليلا وخرجوا بها في الليل، وكرهوا أن يوقظوا النبي في هذه الساعة وأن يزوجوهم في الليل. وعامة العلماء أنه لا كراءة في الدفن في الليل. نعم. وجاء في رواية الترمذي عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فأسرج له بسراج فأخذ من القبلة وقال رحمك الله إن كنت لأواها تلاء للقرآن وكبر عليه أربعة. نعم. وجاء في رواية أبي داود أيضا من حديث جابر قال رأى ناس نارا في المقبرة فأتوا فإذا رسول الله سلم في القبر وإذا هو يقول ناولوني صاحبكم إذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر. لهذا قال وإن كنت لأواها أثنى عليه صلى الله عليه وسلم. كان يمر تحت المسجد ويسمع ذكره من وسط المسجد يذكر الله واشتهر بالجهر بالذكر فلم يقل له ابتدعت ولا أشركت ولكن قال إنه أواه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل رجل ليلا إلا أن يضطر إلى ذلك فيما روى ابن حبان. جاء في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض وكفين في كفن غير طائل وقبل رجلا فسجر أن يقبل رجل بليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه. قال فكره أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا لشانه الأكبر. قال وكان أيضا لا يوقظ من منامه إذا كان نائما لأنه يوحى إليه في المنام كما يوحى إليه في اليقظة. فلما أصبح أخبر بالذي كان مشانه توفيت وأنهم دفنوها فقال لما أمركم أن تؤذنوني بها. قالوا يا رسول الله كرهنا أن نخرجك ليلى ونوقظك. وفي لفظ قالوا كرهنا أن نوقظك وخوفنا عليك ظلمة الليل وهو أما الأرض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية لا تفعلوا فلا تفعلوا وادعوني لجنائزكم. في رواية ابن ماجه وفي رواية جاد مدرك زيد بن ثابت لا تفعلوا لا يموتن فيكم ميت ما كنت بين أظهركم إلا آذنتموني به فإن صلاتي عليه له رحمة كما أخرجه الإمام أحمد في المسند وغيره صلى الله عليه وسلم. فخرج صلى الله عليه وسلم حتى صف بالناس على قبرها فصلى كبر أربع تكبيرات. ففي مشروعية الصلاة على القبر وعليه الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل وكذلك أبو حنيفة وخصصه بعضهم إذا كان دفن قبل الصلاة عليه. نعم. ومن أدرك بعض التكبيرات مع الإمام صلى معه ثم إذا سلم الإمام أكمل التكبيرات التي عليه. ومن كان يحسن الصلاة على الأموات ويعتني بها ويحضر قلبه سخر الله له عند موته من يحسن الصلاة عليه. ومن كان يحسن التشيع على الأموات سخر الله له عند موته من يحسن تشيعه. وإنما الجزاء من جنس العمل. رزقنا الله الإخلاص له والصدق وبركة العمر وصرفه في طاعته وختمه بأكمل الحسنى ورزقنا السعادة الكبرى وجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة وجعلنا من عذابه وقاية وجنة وحشرنا في زمرة الصالحين. بشير الفاتحة إلى حضرة النبي الأمين محمد.